إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل هذا الحديث العظيم على ثلاث خصال، وإن كانت الخصلة الأولى شاملة للخصلتين الأخريين، لكنه ذكر الخصلتين من باب عطف العام، باب عطف الخاص على العام للاهتمام بالشأن الخاص. وقد بدأ الحديث بأمر جامع شامل لجميع أمور الدين أصولا وفروعا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة، حيث قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا كما قلت كلمة جامعة لجميع خصال الخير ولجميع أمور الإسلام، إذ أن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. حقيقة التقوى أن تستقيم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ونظير قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وغير ذلك من الكلمات والجمل الجامعة في الكتاب والسنة التي تعتبر شاملة لأمر الدين كله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هو أن تقف عند حدود الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، لا تتجاوز ذلك. بسم الله. إذا سمعت أمر الله عز وجل امتثلت، وإذا سمعت نهيه تبارك وتعالى اجتنبت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فعلى المسلم أن يقف عند هذه الحدود، وأن يستعد للقاء الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعلى المرء المسلم أن يكون دائما سائرا على هذا المنهاج، ممتثلا لأوامر الله جل وعلا، مجتنبا لنواهيه، وأن يراعي هذا الأمر في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وتبتعد عن جميع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل للشيطان عليك منفذا يدخل منه، فإنه قد يدخل من خلال التقصير في الواجبات أو من خلال فعل المحرمات. وتقوى الله سبحانه وتعالى تحجزك عن ذلك، كما أنها سبب كل خير وفلاح وكل بر ونجاح، سبب تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته ويراعي ذلك في أقواله وأفعاله، فإن الله عز وجل يكلأه ويرعاه ويحفظه ويحوطه برعايته وعنايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول تبارك وتعالى: ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تأمل هذا يا عبد الله، العاقبة الطيبة والحسنة والنتيجة العظيمة والثواب العظيم هي للمتقين المخلصين الممتثلين لأوامر رب العالمين والمبتعدين عن كل ما يخالف ذلك. هذا هو الطريق السوي، بل الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته. مثل الجنة التي وعد من؟ المتقون. المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون. الوقافون عند حدود الله، المبتعدون عن مساخط الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند تكاثر الفتن والمحن والاضطرابات وكثرة الأقاويل وكثرة الفتاوى الضالة وكثرة الانحراف عن صراط الله المستقيم، إما بطريق الإفراط أو بطريق التفريط. فالمخرج لك من ذلك يا عبد الله هو تقوى الله، فإن الله بذلك يحفظك ويكلأك ويرعاك. احفظ الله يحفظك، اتق الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تأمل ذلك يا عبد الله واسر عليه، واستقم عليه، واستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، أي كما أمرك ربك وأمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهلا وقفنا يوم من الأيام مع أنفسنا نتأمل هذه الآيات العظيمة لنرى أين موقعنا منها؟ أم أننا فتنا إما بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، أو بالقيل والقال وإطلاق اللسان فيما لا فائدة فيه، الأمر الذي قد يجر إلى مساخط الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا عبد الله بأن تكون متقيا لله في جميع أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن مت على ذلك مت على خير عظيم، ومت على عقيدة راسخة، ومت على التوحيد، لأن أساس التقوى كلها إنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، تعبده ولا تعبد أحدا سواه، تقف عند حدوده وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه. بل إن التقوى هي أساس صلاح طالب العلم، وعنوان يعني استفادته لعلمه الذي تعلمه، لأن من أعظم أسباب تحقيق طلب العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هي تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والبعض من المنتسبين إلى العلم ونخشى أن نكون كلنا واقعون في ذلك هو إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه من القيل والقال والكلام الفارغ الذي يبعد عن الله ويقسي القلب. وتجد الكثير من الناس هذا هو شغله الشاغل، ولا يصلي لله ركعة أو ثلاثا آخر الليل، لأن لديه صوارف صرفته عن طاعة الله، وهو لا يدري أنه في دار سفر وفي دار معبر وفي دار ممر. فصلي صلاة مودع، وكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اشغل وقتك بتقوى الله، اعمر وقتك بتقوى الله من الصلاة والصوم والعلم وتلاوة القرآن، واشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك. نرى بعض طلبة العلم من ضعف تقواهم لا هم لهم إلا الكلام في الناس، ونصبوا أنفسهم على ضحالة علمهم، نصبوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، وملأوا زبالات الإنترنت من هذا الباب، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا ولا للأمة أفادوا. يحدثكم أحدهم وكأنه يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، وهو ربما لا يعرف كيف يتوضأ ولا يحسن وضوءه، وهذا ما نعاني منه في هذه الأيام. هذا لا يتفق مع اتق الله حيثما كنت أبدا. أعطي القوس باريها وتواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه. ودعوا المسائل الكبار للعلماء الربانيين المتخصصين البارزين الذين لهم باع طويل في خدمة السنة والعقيدة وفي خدمة الإسلام. فالذي ينبغي للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن تكون تقوى الله عز وجل ديدنهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، إذا أرادوا الوصول إلى السلامة، وإذا أرادوا الوصول إلى مرضاة الله، وإذا أرادوا العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. فاتق الله حيثما كنت. إذا أردت أن تطلق كلمة تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تقول كلمة اقرأ هذا الحديث، إذا أردت أن تمد يدك إلى شيء تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تخطو إلى شيء برجلك تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تجرح أو تعدل تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تكون طالب علم بحق وإلا فلست كذلك فتذكر هذا الحديث دائما. اجعله نصب عينيك في كل تصرف تتصرف، فاتق الله حيثما كنت، ليكن منطلقك إلى أي أمر من فعل أو ترك هو من هذا الحديث، اتق الله حيثما كنت. ليحرك لسانك اتق الله حيثما كنت. ليحرك سمعك وبصرك وجوارحك اتق الله حيثما كنت. هذا هو الطريق السوي للسلامة، وبغير ذلك ليس هناك إلا الندامة. وبالمناسبة فإني أحث طلبة العلم على قراءة كتاب عظيم ألف في هذه الأيام لأخينا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهو بعنوان الإبانة في ماذا؟ في التعامل مع الخلاف بين أهل السنة أو كذا، حول هذا العنوان. فإنه كتاب نفيس، لا أرى أنه كتب مثله في هذا العصر، أقول في هذا العصر، فإنه كتاب نفيس تثنى عليه القناصر. يحرص عليه، وضع النقاط على الحروف، وأورد فيه عن شيخ الإسلام وحده 100 نص في أحكام التعامل مع المخالف من أهل السنة، وأكثر من 400 نص عن بقية العلماء القدامى والمحدثين. وهناك مقال جديد لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، نشر قبل يومين بعنوان ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا الكتاب أو هذه المقولة هي تهم طلبة العلم بشكل خاص، ولا تلتفت إلى ما يعلق به أرباب الشبكات الهزيلة التي تنتقد مثل هذا المقال لعلو وكبرياء في أنفسهم وجهل بحقيقة ما يتكلمون به، وقد اتخذوا ألقابا معينة. هذا المقال مقال عظيم ينبغي أن نترسم خطاه وأن نسير على نهجه. وقد أثنى فيه شيخنا حفظه الله على كتاب الشيخ محمد الإمام آنف الذكر. فاستفيدوا من كتابات العلماء والمشايخ، ودعوا عنكم بنيات الطريق. سافرت إلى إحدى البلاد الإسلامية قريبا، وأرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لكن مما لاحظته بسبب الاتصالات ببعض صغار الطلاب أن بعض البلدان التي في الخارج تعيش اضطرابا وتمزقا وتفرقا بسبب فتاوى صغار الطلاب. وانصرفوا عن العلم بسبب ذلك. اجتهدنا مع زميل الذي معي وهو الشيخ محمد الرزدان الهاجري وفقه الله في لم شملهم قدر الإمكان وصرفهم عن التعلق بالقلقلة وبتلك الفتاوى المفرقة، والجد والاجتهاد في طلب العلم قبل فوات الأوان، فمن له صلة منكم بأهل تلك البلدان ولا سيما في بلاد أوروبا عند الأقليات أن لا يشغلوا أنفسهم بتلك الفتاوى وبتلك الأقاويل التي وصلت إلى حد تعطيل بعض المساجد في أمريكا وأوروبا بسبب تفرق الناس؟ ليتهم دعوهم إلى التوحيد أو إلى هدي الكتاب والسنة، لكن شغلوهم بالآخرين. ربما أنهم لا يعرفون، حتى بعض المبتدعة مغمورون، وربما أسهمت بعض المقولات أو بعض الفتاوى في إشهار هؤلاء المبتدعة. والله ربما أسهمت، ناهيك عن أقوالهم في إخوانهم الذين هم على المنهج الحق، لكن أقول إنهم أحيانا قد يشهرون بعض المبتدعة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وهذا لا يتفق مع اتق الله حيثما كنت أبدا. ليكن منطلقك هو هذا الحديث في كل تصرف تتصرفه وفي كل أمر تدعو إليه أو تحذر منه، لأن هذا هو الطريق السوي لتطبيق هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والله تبارك وتعالى قد بعد أن ذكر عددا من الذنوب وحذر منها وعلى رأسها الشرك قال: إلا من تاب وآمن وإيه وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الآية الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى من سولت له نفسه فعل ذنب من الذنوب أو أسرف على نفسه أن يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واجتهد في التخلص من الذنوب بالإكثار من العبادات المبنية على هدي الكتاب والسنة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، فإن هذا هو العلاج للتخلص من الذنوب. واقرأ القرآن الكريم، واقرأ كتب الرقائق التي ألفها أهل السنة أو علماء أهل السنة، وإياك والرقائق التي تعتمد على التصوف والدجل، والتي لا تتفق مع هدي الكتاب والسنة. ثم قال في الفقرة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الخصلة العظيمة من أعظم الخصال، التخلق بالأخلاق الفاضلة، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي وصفه الله بها حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وحث أمته عليها بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: وخالق الناس بخلق حسن، وقال: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، وقال في حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. الفظاظة ليست من شأن المسلمين، لا مع الموافق ولا مع المخالف. لا أعني في مسألة حسن الخلق مع المخالف ما قد يفهمه بعض الجهلة من التنازل عن الدين أو عن العقيدة، أو إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، وإنما أقصد لنا الجانب الذي أمر الله به حتى مع أكبر طاغية في وقته، وهو من؟ فرعون. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض الناس الآن إذا رأى مقصرا في بعض الأمور يعرض عنه بوجهه ويكفهر في وجهه، وربما كان إنسان يصلي ومحافظ على الصلاة، صاحب عقيدة صحيحة، ابتلي بشيء من المعاصي. هذا ليس علاجا، والهجر له ضوابط قد تكلمنا عنها مرارا، لكن عليك أن تتطلق في وجهه كما تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي قال عنه: بئس أخو العشيرة. لعل ذلك يكون سببا في ماذا؟ في هدايته واستقامته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر أن المأمون كان يطوف، فأغلظ عليه رجل القول في النصح بأسلوب فيه فظاظة وفيه غلظة، فقال له: يا هذا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو إيش؟ شر مني. لقد أرسل الله من هو ماذا؟ خير منك إلى من هو شر مني. ما ادعى لنفسه أنه يعني ليس عنده تقصير، لا، إلى من هو شر مني. فأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانتبه يا عبد الله إلى هذا التوجيه، وإن من أكثر ما يصد عن سبيل الله الفظاظة وسوء الخلق وعدم الاكتراث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول صفوان رضي الله عنه قبل أن يسلم، أو ذكر هذا بعد أن أسلم، لكن يقول عن وضعه قبل أن يسلم، لأنه استنظر النبي صلى الله عليه وسلم كم شهر؟ 4 أشهر لينظر في الأمر هل يسلم أم لا. قل: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبغض الناس إلي، أبغض الناس إلي، ثم أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني، كل هذا وهو كافر، وإنه الآن لا أحب الناس إلي. فإذا كان هذا مع الكفار فما بالكم بالتعامل مع من ابتلي بشيء من المعاصي والتقصير، بخلاف من كان قدوة في الشر من المجاهرين الذين يعني يتأثر بهم الآخرون، فهؤلاء لهم باب آخر ينصحون ثم بعد ذلك يرفع أمرهم إلى من له ولاية لأخذ الحق منهم. لكن من ابتلي وهو ليس داعية إلى بدعته أو معصيته فعليك أن تتلطف معه وأن تراعي حاله وأن تجتهد في معالجته، لأنه اعتبر نفسك كالطبيب وهو كالإيش؟ كالمريض، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى يعني شيء من الرفق حتى يرجع إلى الجادة. وخالق الناس بخلق حسن. فالله الله أيها الإخوة عامة وطلبة العلم خاصة في تطبيق هذا الحديث مع إخوانكم جميعا، وأن تجتهدوا في فهم هذه النصوص على وفق ما فهمها أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل إذا كان هناك أسئلة. وتكون مكتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذا السائل يقول: ما تقولون في بعض الطلاب إذا قلت له اشتغل بطلب العلم واترك هذه الأمور، يعني الخلاف بين طلاب العلم، قال: أنت ما تريد أن تنصر المنهج السلفي؟
أظن أن صاحب هذا الجواب لا يفهم المنهج السلفي. نحن نقول وأكرر ما قلته من أن على طلاب العلم، كيف حكمت على أخيك أنه لا يفهم المنهج السلفي؟ كيف حكمت عليه في مجرد أنه يقول لك اشتغل بطلب العلم وأعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها، وما ضخم الأمور وباعد بين القلوب إلا كثرة تطفل هؤلاء الصغار على العلم الشرعي وإطلاق الفتاوى بغير حق. وقل له: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. قل له: اجتهد أنت في طلب العلم الشرعي واقرأ كتب أهل العلم، وحثه على قراءة الكتب التي أشرنا إلى بعضها. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول: إني أمارس العادة السرية وأتوب ثم أعود، أنصحني ماذا أفعل؟
أنصحك يا أخي الكريم أولا أن تجتهد في العبادة التي تشغلك عن هذا، وعلى رأسها الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم عظيم، يشغلك ويكبح جماح شهوتك ويقربك إلى الله قبل كل شيء. ثم أيضا إياك أن تشاهد المناظر التي توقعك في مثل هذا، فإن ذلك من أخطر الأمور. ابتعد عن المشاهد التي توقعك في مثل هذه الأمور، مثل رؤية بعض المناظر التي في بعض الفضائيات الهابطة الخبيثة، وكذلك النزول إلى الأسواق ومشاهدة بعض الماجنات السافرات، وكذلك ابتعد عن كل منظر. طهر جوالك إن كنت من أهل الجوالات من المقاطع الخبيثة التي يتناقلها بعض الشباب. لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تكثر التفكير، تزوج إن كنت قادرا على الزواج. كل هذه إن شاء الله من وسائل. اصحب أهل الخير، أهل من طلبة العلم الذين يعني يطلبون العلم بحق وبجد ونشاط. أشغل نفسك بالعبادة وبطاعة والديك وبخدمة والديك وإخوانك. هذا من العلاجات إن شاء الله التي تتخوى. ولا شك أن العادة، هذه العادة عادة محرمة والاستمناء، وهي داخلة فيما وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. ودعوكم من فتاوى بعض أصحاب الفضائيات الذين يفتون بجواز ذلك، فهؤلاء قد أفتوا بحل الربا وحل الغناء وحل الاختلاط وحل الأغاني وحل كل شيء، يريدون للناس أن ينفلتوا من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ما حكم حلق اللحية واستخدام المسبحة؟
أما حلق اللحية فهو محرم بنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ولا شك أن حلقها معصية من المعاصي. وقد جاءت أوامر صريحة: أرجو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، أعفوا اللحى واحفوا الشوارب. هذه أوامر صريحة لا تحتمل التأويل، بالإضافة إلى فعله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يمتثل هذا الأمر وأن يجتهد في تطبيق هذه السنة. ثم إنك يا أخي الكريم عندما تشغل نفسك بحلقها تعذبك، فضلا عن كون ذلك معصية، فإنك تعذب نفسك، تغير عليها في الصباح فتنبت في المساء، وتغير عليها في المساء فتنبت في الصباح. وأذكر عبارة لأحد أساتذتنا رحمه الله في اللغة العربية، وأحسبه رجلا صالحا، في كتاب سماه رسائل لم يحملها البريد. إحدى الرسائل وفرها وجهها إلى لحيته، هو الشيخ عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله من فلسطين، درسنا النحو قبل 37 سنة رحمه الله، إن كان ميتا أو حيا، في كلا الأمرين صلى يرحمنا ويرحمه وجميع المسلمين. المهم وجه رسالة إلى لحيته في إحدى هذه الرسائل، خاطبها وخاطبته وحاورها وحاورته، أخيرا قال لها: فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي يوم لقاء الله. يعني بعد أن ذكر قال: ها وها هم قد جندوا لك كثيرا من الأسلحة، يغيرون عليك في الصباح فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء فتعاجلينهم في الصباح. هذه من عباراته رحمه الله في الحث على إعفاء اللحية. فينبغي المسلمين أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي مهما حلقت لن تكون مثل، لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك. الله خلقك هكذا، فيك رجل تدل على الرجولة والخشونة، والمرأة ناعمة. ولذلك كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، تقول: والذي إيش أكملوا زين الرجال باللحى. هي زينة، والله زينة يا أخي. أنت تشغل نفسك وفي اليوم الثاني تخرج عليك مثل شوك القنفذ، اسمحوا لي بهذا التشبيه. يعني فعلا والله، لذلك الذي يحلق إذا عانقته أو يعني سلمت عليه بطريقة قبلات الخد كما يقولون، يعني تتأذى، والله تتأذى بذلك، فكيف بامرأته المسكينة؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. يقول السائل: قرأت في جريدة قبل أمس فتوى أنه يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكفار بنية دعوته إلى الإسلام، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
توجيهنا، توجيهي هو توجيه مشايخي.
إن الغاية تبرر الوسيلة، وإن ادعى العلم. فمثل هذه الفتاوى يا إخوان الأولى ألا يعبأ بها إلا بمقدار ما يوضح للناس، وهذا من الانفلات في الفتاوى في هذه الأزمنة التي صارت بلا خطام ولا زمام. هذه فتوى ضالة، تحظر أعياد المسلمين، أعياد الكفار، من أجل أن تدعوهم إلى الإسلام؟ حاشا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد قضاء النذر قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعياد ليش الجاهلية؟ أنا أقول بالنسبة للكفار يمكن أن يؤذن لهم في حضور بعض مناسبات المسلمين على أن لا يكون ذلك دعاية لهذا الكافر، وأن لا يتحول ذلك إلى محبة ومودة وولاء. لو حضر هو أعياد المسلمين لا يمنع، لكن أعياد المشروعة الثلاثة المعروفة بالذات العيدين لو أحسن إليه وأطعم هذا شيء عظيم، لو دعي إلى وليمة عامة هذا لا بأس به من باب تألفه ودعوته للإسلام. أما أن تذهب أنت لحضور أعياد الكفار فهذا والعياذ بالله دليل الخيبة والخسران، والله هذا أمر خطير، لا سيما إن وصل لحد الفتوى. وفي إحدى البلاد المجاورة صنع شجرة بمناسبة الكريسماس كلفت ملايين الريالات، فعلها أحد التجار، خاب وخسر. أي والله خاب وخسر. إخوان لا يجوز أن يحضر المسلم أعياد الجاهلية، لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا دليل الإفلاس الذي وصل إليه بعض المفتين. ما وقف يوم من الأيام هذا الرجل صاحب هذه الفتوى يدعو إلى التوحيد أبدا، لم يسمع عنه أنه يوما تكلم في توحيد الله أو دعا إلى توحيد الله، حتى يطالعنا بهذه الفتاوى الضالة وهو جواز حضور أعياد الكفار. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن المصائب العظام أن يحسب مثل هذا على العلماء، هذا من المصائب العظام. والله فتواه مردودة عليه، وما أظن مشايخنا سيسكتون عنه، ويجب أن يطالب بالرجوع أو على الأقل بالسكوت عن الفتاوى بعد اليوم ما دام يفتي بحضور أعياد الكفار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المراد بحديث لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد في سبيل الله؟
وإنما جهاد ونية. الحديث لفظه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. والمقصود لا هجرة بعد فتح من مكة إلى المدينة، وليس المراد لا هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل هذه باقية إلى قيام الساعة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية من بلاد الكفر، ما زالت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن صارت دار إسلام، بل هي عاصمة الإسلام ولله الحمد والمنة. وأما قوله ولكن جهاد ونية، يقصد بذلك الإخلاص والجهاد في سبيل الله الذي وجدت مقوماته وتوافرت شروطه وأذن به، وليس الجهاد المزعوم الذي فيه افتيات على ولي الأمر وفيه استحلال لدماء المسلمين وأموالهم كما يفعل خوارج هذا العصر، يقتلون المسلمين ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس، وما خدموا إلا اليهود والنصارى بهذا الجهاد المدعوم، ما خدموا إلا اليهود والنصارى، ولذلك فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وما زال منظروهم يفتونهم بجهادهم المزعوم، وهؤلاء المفتون قابعون في الوهاد والجبال والأودية وما إلى ذلك من أماكن السباع التي أو أماكن اللصوص التي يجلسون فيها ويقبعون فيها ويصدرون فيها فتاواهم الضالة الفاسدة. فالجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن زعم بطلان الجهاد فقد كفر. لكن نبتعد في هذا الموضوع عن أهل الإفراط وأهل التفريط. أهل التفريط الذين زعموا أن زمن الجهاد ولى وذهب كما تعتقده بعض غلاة المتصوفة، والذين يقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أنه ما بقي إلا جهاد النفس. هذا باطل، يرددون هذا الحديث الباطل ويعملون بالباطل. لا شك أن هذا الفتوى باطل أيضا. فمن زعم أن الجهاد قد انتهى فهو لا شك أنه إن أقيمت عليه الحجة واستمر على رأيه فقد كفر. ومن زعم أن ما يمارسه هؤلاء السفهاء من الخوارج جهاد فقد ضل وأضل وبعد عن صراط الله المستقيم وبعد عن منهج أهل السنة والجماعة، بل هو أضل من حمار أهله. الجهاد لا بد له من مقومات، وعلى رأسها أولا الإخلاص، إخلاص لله وحده ليستغي بذلك وجه الله، وهو من أجل العبادات، فيشترط فيه ماذا؟ الإخلاص. وثانيا المتابعة، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتراعى فيه الضوابط التي بينها لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الضوابط إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، وأن تكون للمسلمين شوكة ومنعة، وأن لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام، أن يغلب على الظن أنه لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام والمسلمين، وأن يكون المسلمون في قوة تمكنهم من ذلك، وأن لا يتعرض يخشى من ذلك استئصال شأفة المسلمين في البلد المعين. فإذا توافرت هذه المقومات فحي على الجهاد. من لم مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو ماذا؟ مات على شعبة من النفاق. فإذا توافرت سبل الجهاد فحي على الجهاد. وأما جهاد التكفيريين والخوارج فهذا إفساد وليس جهاد. وأما جهاد أهل التصوف في الاقتصار على مجاهدة النفس فحسب ونبذ الجهاد المشروع فهذا أيضا باطل. فابتعد يا عبد الله عن الإفراط والتفريط واجتهد بما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استخدام المسبحة؟ فقد تكرر هذا السؤال 3 مرات.
في الحقيقة تكلمنا عن هذا مرارا، أنا أسأل سؤال وعندكم الإجابة، هل استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، أعطوني ولو حديثا ضعيفا في هذا. ثانيا، هل استخدمها الصحابة؟ هل استخدمها التابعون؟ هل استخدمها الأئمة الأربعة؟ هل استخدمها أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ أبدا، بل إنها الآن شعار لأحد طائفتين، السبحة الطويلة شعار للمبتدعة المتطوفة، والسبحة القصيرة شعار للسفهاء أهل الانحلال والفساد، هذا هو الواقع. فيجب علينا أن نبتعد عن الأمرين. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه، بيمينه يعتقد عقده، وقال سبح بهما فإنهما مستنطقتان أي اليدين بأصابعك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح بماذا؟ بالأصابع. ترموا هذه الخرزات في صندوق القمامة. نعم قد تكون هناك فتاوى اجتهادية وأرى أنها خاطئة مهما كان القائل بها في مسألة السبحة أو السبحة، وينبغي المسلمين أن يتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنا الآن سألتكم أسئلة، فأحب من الإخوة الذين ما زالوا يكابرون في مسألة استعمال ما يسمى بالسبحة أن يجيبوا عن هذه الأسئلة. لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فتأسى يا عبد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تكون يعني مطبقا للسنة. ولا أدري عن التسبيح بعد الصلوات بالمسبح هل يكون مقبولا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته أن تسبح بيديك بعد الصلوات، فهل من ترك التسبيح بيديه واستعمل هذه الحجارة هل يكون يعني موافقا للسنة أم للبدعة؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد إيه؟ فقد لغى، يعني في المسجد. أليس هذا لون من ألوان الحصى؟ فاتق الله يا عبد الله وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل هذا الحديث العظيم على 3 خصال، وإن كانت الخصلة الأولى شاملة للخصلتين الأخريين، لكنه ذكر الخصلتين من باب عطف العام، باب عطف الخاص على العام للاهتمام بالشأن الخاص. وقد بدأ الحديث بأمر جامع شامل لجميع أمور الدين أصولا وفروعا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة، حيث قال اتق الله حيثما كنت. وهذا كما قلت كلمة جامعة لجميع خصال الخير ولجميع أمور الإسلام، إذ أن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. حقيقة التقوى أن تستقيم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ونظير قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وغير ذلك من الكلمات والجمل الجامعة في الكتاب والسنة التي تعتبر شاملة لأمر الدين كله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هو أن تقف عند حدود الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، لا تتجاوز ذلك. بسم الله. إذا سمعت أمر الله عز وجل امتثلت، وإذا سمعت نهيه تبارك وتعالى اجتنبت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فعلى المسلم أن يقف عند هذه الحدود، وأن يستعد للقاء الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعلى المرء المسلم أن يكون دائما سائرا على هذا المنهاج، ممتثلا لأوامر الله جل وعلا مجتنبا لنواهيه، وأن يراعي هذا الأمر في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وتبتعد عن جميع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل للشيطان عليك منفذا يدخل منه، فإنه قد يدخل من خلال التقصير في الواجبات أو من خلال فعل المحرمات. وتقوى الله سبحانه وتعالى تحجزك عن ذلك، كما أنها سبب كل خير وفلاح وكل بر ونجاح، سبب تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته ويراعي ذلك في أقواله وأفعاله فإن الله عز وجل يكلأه ويرعاه ويحفظه ويحوطه برعايته وعنايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول تبارك وتعالى: ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تأمل هذا يا عبد الله، العاقبة الطيبة والحسنة والنتيجة العظيمة والثواب العظيم هي للمتقين المخلصين الممتثلين لأوامر رب العالمين والمبتعدين عن كل ما يخالف ذلك. هذا هو الطريق السوي، بل الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته. مثل الجنة التي وعد من؟ المتقون. المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون، الوقافون عند حدود الله، المبتعدون عن مساخط الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند تكاثر الفتن والمحن والاضطرابات وكثرة الأقاويل وكثرة الفتاوى الضالة وكثرة الانحراف عن صراط الله المستقيم، إما بطريق الإفراط أو بطريق التفريط. فالمخرج لك من ذلك يا عبد الله هو تقوى الله، فإن الله بذلك يحفظك ويكلأك ويرعاك. احفظ الله يحفظك، اتق الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تأمل ذلك يا عبد الله وسر عليه، واستقم عليه، واستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، أي كما أمرك ربك وأمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهلا وقفنا يوم من الأيام مع أنفسنا نتأمل هذه الآيات العظيمة لنرى أين موقعنا منها؟ أم أننا فتنا إما بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، أو بالقيل والقال وإطلاق اللسان فيما لا فائدة فيه، الأمر الذي قد يجر إلى مساخط الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا عبد الله بأن تكون متقيا لله في جميع أفعالك وأقوالك وتصرفاتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن مت على ذلك مت على خير عظيم، ومت على عقيدة راسخة، ومت على التوحيد، لأن أساس التقوى كلها إنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، تعبده ولا تعبد أحدا سواه، تقف عند حدوده وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه. بل إن التقوى هي أساس صلاح طالب العلم، وعنوان يعني استفادته لعلمه الذي تعلمه. لأن من أعظم أسباب تحقيق طلب العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هي تقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. والبعض من المنتسبين إلى العلم ونخشى أن نكون كلنا واقعون في ذلك هو إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه من القيل والقال والكلام الفارغ الذي يبعد عن الله ويقسي القلب. وتجد الكثير من الناس هذا هو شغله الشاغل، ولا يصلي لله ركعة أو ثلاثا آخر الليل، لأن لديه صوارف صرفته عن طاعة الله، وهو لا يدري أنه في دار سفر، وفي دار معبر، وفي دار ممر، فصل صلاة مودع، وكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اشغل وقتك بتقوى الله، اعمر وقتك بتقوى الله من الصلاة والصوم والعلم وتلاوة القرآن، واشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك. نرى بعض طلبة العلم من ضعف تقواهم لا هم لهم إلا الكلام في الناس، ونصبوا أنفسهم على ضحالة علمهم، نصبوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، وملأوا زبالات الإنترنت من هذا الباب، وهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا ولا للأمة أفادوا. يحدثكم أحدهم وكأنه يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، وهو ربما لا يعرف كيف يتوضأ ولا يحسن وضوءه. وهذا ما نعاني منه في هذه الأيام، هذا لا يتفق مع اتق الله حيثما كنت أبدا. أعطي القوس باريها وتواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه. ودعوا المسائل الكبار للعلماء الربانيين المتخصصين البارزين الذين لهم باع طويل في خدمة السنة والعقيدة وفي خدمة الإسلام. فالذي ينبغي للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن تكون تقوى الله عز وجل ديدنهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، إذا أرادوا الوصول إلى السلامة، وإذا أرادوا الوصول إلى مرضات الله، وإذا أرادوا العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. فاتق الله حيثما كنت. إذا أردت أن تطلق كلمة تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تقول كلمة اقرأ هذا الحديث، إذا أردت أن تمد يدك إلى شيء تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تخطو إلى شيء برجلك تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تجرح أو تعدل تذكر هذا الحديث، إذا أردت أن تكون طالب علم بحق وإلا فلست كذلك فتذكر هذا الحديث دائما. اجعله نصب عينيك في كل تصرف تتصرف، فاتق الله حيثما كنت، ليكن منطلقك إلى أي أمر من فعل أو ترك هو من هذا الحديث، اتق الله حيثما كنت. ليحرك لسانك اتق الله حيثما كنت، ليحرك سمعك وبصرك وجوارحك اتق الله حيثما كنت. هذا هو الطريق السوي للسلامة، وبغير ذلك ليس هناك إلا الندامة. وبالمناسبة فإني أحث طلبة العلم على قراءة كتاب عظيم ألف في هذه الأيام لأخينا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهو بعنوان الإبانة في ماذا؟ في التعامل مع الخلاف بين أهل السنة أو كذا، حول هذا العنوان. فإنه كتاب نفيس، لا أرى أنه كتب مثله في هذا العصر، أقول في هذا العصر، فإنه كتاب نفيس تثنى عليه القناصر. يحرص عليه، وضع النقاط على الحروف، وأورد فيه عن شيخ الإسلام وحده 100 نص في أحكام التعامل مع المخالف من أهل السنة، وأكثر من 400 نص عن بقية العلماء القدامى والمحدثين. وهناك مقال جديد لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، نشر قبل 2 يوم بعنوان ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا الكتاب أو هذه المقولة هي تهم طلبة العلم بشكل خاص، ولا تلتفت إلى ما يعلق به أرباب الشبكات الهزيلة التي تنتقد مثل هذا المقال لعلو وكبرياء في أنفسهم وجهل بحقيقة ما يتكلمون به، وقد اتخذوا ألقابا معينة. هذا المقال مقال عظيم ينبغي أن نترسم خطاه وأن نسير على نهجه. وقد أثنى فيه شيخنا حفظه الله على كتاب الشيخ محمد الإمام آنف الذكر، فاستفيدوا من كتابات العلماء والمشايخ، ودعوا عنكم بنيات الطريق. سافرت إلى إحدى البلاد الإسلامية قريبا، وأرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لكن مما لاحظته بسبب الاتصالات ببعض صغار الطلاب، أن بعض البلدان التي في الخارج تعيش اضطرابا وتمزقا وتفرقا بسبب فتاوى صغار الطلاب. وانصرفوا عن العلم بسبب ذلك. اجتهدنا مع زميل الذي معي هو الشيخ محمد الرزدان الهاجري وفقه الله في لم شملهم قدر الإمكان وصرفهم عن التعلق بالقلقلة وبتلك الفتاوى المفرقة، والجد والاجتهاد في طلب العلم قبل فوات الأوان. فمن له صلة منكم بأهل تلك البلدان ولا سيما في بلاد أوروبا عند الأقليات أن لا يشغلوا أنفسهم بتلك الفتاوى وبتلك الأقاويل التي وصلت إلى حد تعطيل بعض المساجد في أمريكا وأوروبا بسبب تفرق الناس. ليتهم دعوهم إلى التوحيد أو إلى هدي الكتاب والسنة، لكن شغلوهم بالآخرين. ربما أنهم لا يعرفون، حتى بعض المبتدعة مغمورون، وربما أسهمت بعض المقولات أو بعض الفتاوى في إشهار هؤلاء الإيش المبتدعة. والله ربما أسهمت، ناهيك عن أقوالهم في إخوانهم الذين هم على المنهج الحق، لكن أقول إنهم أحيانا قد يشهرون بعض المبتدعة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وهذا لا يتفق مع اتق الله حيثما كنت أبدا. ليكن منطلقك هو هذا الحديث في كل تصرف تتصرفه وفي كل أمر تدعو إليه أو تحذر منه، لأن هذا هو الطريق السوي لتطبيق هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والله تبارك وتعالى قد بعد أن ذكر عددا من الذنوب وحذر منها وعلى رأسها الشرك قال: إلا من تاب وآمن وإيه وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الآية الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى من سولت له نفسه فعل ذنب من الذنوب أو أسرف على نفسه أن يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واجتهد في التخلص من الذنوب بالإكثار من العبادات المبنية على هدي الكتاب والسنة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، فإن هذا هو العلاج للتخلص من الذنوب. واقرأ القرآن الكريم، واقرأ كتب الرقائق التي ألفها أهل السنة أو علماء أهل السنة، وإياك والرقائق التي تعتمد على التصوف والدجل والتي لا تتفق مع هدي الكتاب والسنة. ثم قال في الفقرة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الخصلة العظيمة من أعظم الخصال، التخلق بالأخلاق الفاضلة بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله بها حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وحث أمته عليها بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: وخالق الناس بخلق حسن، وقال: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال في حديث آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. الفظاظة ليست من شأن المسلمين لا مع الموافق ولا مع المخالف. لا أعني في مسألة حسن الخلق مع المخالف ما قد يفهمه بعض الجهلة من التنازل عن الدين أو عن العقيدة أو إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، وإنما أقصد لنا الجانب الذي أمر الله به حتى مع أكبر طاغية في وقته وهو من؟ فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض الناس الآن إذا رأى مقصرا في بعض الأمور يعرض عنه بوجهه ويكفهر في وجهه، وربما كان إنسان يصلي ومحافظ على الصلاة صاحب عقيدة صحيحة ابتلي بشيء من المعاصي، هذا ليس علاجا، والهجر له ضوابط قد تكلمنا عنها مرارا، لكن عليك أن تتطلق في وجهه كما تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي قال عنه بئس أخو العشيرة، لعل ذلك يكون سببا في ماذا؟ في هدايته واستقامته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر أن المأمون كان يطوف فأغلظ عليه رجل القول في النصح بأسلوب فيه فظاظة وفيه غلظة، فقال له يا هذا لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو إيش شر مني، لقد أرسل الله من هو ماذا خير منك إلى من هو شر مني، ما ادعى لنفسه أنه يعني ليس عنده تقصير، لا، إلى من هو شر مني، فأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانتبه يا عبد الله إلى هذا التوجيه، وإن من أكثر ما يصد عن سبيل الله الفظاظة وسوء الخلق وعدم الاكتراث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول صفوان رضي الله عنه قبل أن يسلم، أو ذكر هذا بعد أن أسلم، لكن يقول عن وضعه قبل أن يسلم لأنه استنظر النبي صلى الله عليه وسلم كم شهر؟ 4 أشهر لينظر في الأمر هل يسلم أم لا. قل والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبغض الناس إلي، أبغض الناس إلي، ثم أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني، كل هذا وهو كافر، وإنه الآن لا أحب الناس إلي. فإذا كان هذا مع الكفار فما بالكم بالتعامل مع من ابتلي بشيء من المعاصي والتقصير، بخلاف من كان قدوة في الشر من المجاهرين الذين يعني يتأثر بهم الآخرون، فهؤلاء لهم باب آخر ينصحون ثم بعد ذلك يرفع أمرهم إلى من له ولاية لأخذ الحق منهم. لكن من ابتلي وهو ليس داعية إلى بدعته أو معصيته فعليك أن تتلطف معه وأن تراعي حاله وأن تجتهد في معالجته، لأنه اعتبر نفسك كالطبيب وهو كالإيش؟ كالمريض، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى يعني شيء من الرفق حتى يرجع إلى الجادة، وخالق الناس بخلق حسن. فالله الله أيها الإخوة عامة وطلبة العلم خاصة في تطبيق هذا الحديث مع إخوانكم جميعا، وأن تجتهدوا في فهم هذه النصوص على وفق ما فهمها أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل إذا كان هناك أسئلة. وتكون مكتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذا السائل يقول: ما تقولون في بعض الطلاب إذا قلت له اشتغل بطلب العلم واترك هذه الأمور، يعني الخلاف بين طلاب العلم، قال: أنت ما تريد أن تنصر المنهج السلفي؟
أظن أن صاحب هذا الجواب لا يفهم المنهج السلفي. نحن نقول وأكرر ما قلته من أن على طلاب العلم، كيف حكمت على أخيك أنه لا يفهم المنهج السلفي؟ كيف حكمت عليه في مجرد أنه يقول لك اشتغل بطلب العلم وأعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها، وما ضخم الأمور وباعد بين القلوب إلا كثرة تطفل هؤلاء الصغار على العلم الشرعي وإطلاق الفتاوى بغير حق. وقل له: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. قل له: اجتهد أنت في طلب العلم الشرعي واقرأ كتب أهل العلم، وحثه على قراءة الكتب التي أشرنا إلى بعضها. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول: إني أمارس العادة السرية وأتوب ثم أعود، أنصحني ماذا أفعل؟
أنصحك يا أخي الكريم أولا أن تجتهد في العبادة التي تشغلك عن هذا، وعلى رأسها الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم عظيم، يشغلك ويكبح جماح شهوتك ويقربك إلى الله قبل كل شيء. ثم أيضا إياك أن تشاهد المناظر التي توقعك في مثل هذا، فإن ذلك من أخطر الأمور. ابتعد عن المشاهد التي توقعك في مثل هذه الأمور، مثل رؤية بعض المناظر التي في بعض الفضائيات الهابطة الخبيثة، وكذلك النزول إلى الأسواق ومشاهدة بعض الماجنات السافرات، وكذلك ابتعد عن كل منظر. طهر جوالك إن كنت من أهل الجوالات من المقاطع الخبيثة التي يتناقلها بعض الشباب، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تكثر التفكير، تزوج إن كنت قادرا على الزواج. كل هذه إن شاء الله من وسائل. اصحب أهل الخير، أهل من طلبة العلم الذين يعني يطلبون العلم بحق وبجد ونشاط. أشغل نفسك بالعبادة وبطاعة والديك وبخدمة والديك وإخوانك، هذا من العلاجات إن شاء الله التي ولا شك أن العادة، هذه العادة عادة محرمة والاستمناء، وهي داخلة فيما وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ودعوكم من فتاوى بعض أصحاب الفضائيات الذين يفتون بجواز ذلك، فهؤلاء قد أفتوا بحل الربا وحل الغناء وحل الاختلاط وحل الأغاني وحل كل شيء، يريدون للناس أن ينفلتوا من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ما حكم حلق اللحية واستخدام المسبحة؟
أما حلق اللحية فهو محرم بنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ولا شك أن حلقها معصية من المعاصي، وقد جاءت أوامر صريحة: أرجو اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أطيلوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، أعفوا اللحى واحفوا الشوارب. هذه أوامر صريحة لا تحتمل التأويل، بالإضافة إلى فعله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يمتثل هذا الأمر وأن يجتهد في تطبيق هذه السنة. ثم إنك يا أخي الكريم عندما تشغل نفسك بحلقها تعذبك، فضلا عن كون ذلك معصية، فإنك تعذب نفسك، تغير عليها في الصباح فتنبت في المساء، وتغير عليها في المساء فتنبت في الصباح. وأذكر عبارة لأحد أساتذتنا رحمه الله في اللغة العربية، وأحسبه رجلا صالحا، في كتاب سماه رسائل لم يحملها البريد. إحدى الرسائل وفرها وجهها إلى لحيته، هو الشيخ عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله من فلسطين، درسنا النحو قبل 37 سنة رحمه الله، إن كان ميتا أو حيا، في كلا الأمرين صلنا يرحمنا ويرحمه وجميع المسلمين. المهم وجه رسالة إلى لحيته في إحدى هذه الرسائل، خاطبها وخاطبته وحاورها وحاورته، أخيرا قال لها: فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي يوم لقاء الله. يعني بعد أن ذكر قال: ها وها هم قد جندوا لك كثيرا من الأسلحة، يغيرون عليك في الصباح فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء فتعاجلينهم في الصباح. هذه من عباراته رحمه الله في الحث على إعفاء اللحية. فينبغي المسلمين أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي مهما حلقت لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك. الله خلقك هكذا، فيك رجل تدل على الرجولة والخشونة، والمرأة ناعمة. ولذلك كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، تقول: والذي إيش أكملوا زين الرجال باللحى. هي زينة، والله زينة يا أخي. أنت تشغل نفسك وفي اليوم الثاني تخرج عليك مثل شوك القنفذ، اسمحوا لي بهذا التشبيه. يعني فعلا والله، لذلك الذي يحلق إذا عانقته أو يعني سلمت عليه بطريقة قبلات الخد كما يقولون، يعني تتأذى، والله تتأذى بذلك. فكيف بامرأته المسكينة؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. يقول السائل: قرأت في جريدة قبل أمس فتوى أنه يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكفار بنية دعوته إلى الإسلام، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
توجيهي هو توجيه مشايخي.
إن الغاية تبرر الوسيلة، وإن ادعى العلم. فمثل هذه الفتاوى يا إخوان الأولى ألا يعبأ بها إلا بمقدار ما يوضح للناس، وهذا من الانفلات في الفتاوى في هذه الأزمنة التي صارت بلا خطام ولا زمام. هذه فتوى ضالة، تحضر أعياد المسلمين أعياد الكفار من أجل أن تدعوهم إلى الإسلام؟ حاشا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد قضاء النذر قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعياد ليش الجاهلية؟ أنا أقول بالنسبة للكفار يمكن أن يؤذن لهم في حضور بعض مناسبات المسلمين على أن لا يكون ذلك دعاية لهذا الكافر، وأن لا يتحول ذلك إلى محبة ومودة وولاء. لو حضر هو أعياد المسلمين لا يمنع، لكن أعياد المشروعة الثلاثة المعروفة بالذات العيدين لو أحسن إليه وأطعم هذا شيء عظيم، لو دعي إلى وليمة عامة هذا لا بأس به من باب تألفه ودعوته للإسلام. أما أن تذهب أنت لحضور أعياد الكفار فهذا والعياذ بالله دليل الخيبة والخسران، والله هذا أمر خطير لا سيما إن وصل لحد الفتوى. وفي إحدى البلاد المجاورة صنع شجرة بمناسبة الكريسماس كلفت ملايين الريالات، فعلها أحد التجار، خاب وخسر. أي والله خاب وخسر. إخوان لا يجوز أن يحضر المسلم أعياد الجاهلية، لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا دليل الإفلاس الذي وصل إليه بعض المفتين. ما وقف يوم من الأيام هذا الرجل صاحب هذه الفتوى يدعو إلى التوحيد أبدا، لم يسمع عنه أنه يوما تكلم في توحيد الله أو دعا إلى توحيد الله حتى يطالعنا بهذه الفتاوى الضالة، وهو جواز حضور أعياد الكفار. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن المصائب العظام أن يحسب مثل هذا على العلماء، هذا من المصائب العظام. والله فتواه مردودة عليه، وما أظن مشايخنا سيسكتون عنه، ويجب أن يطالب بالرجوع أو على الأقل بالسكوت عن الفتاوى بعد اليوم ما دام يفتي بحضور أعياد الكفار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المراد بحديث لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد في سبيل الله؟
وإنما جهاد ونية. الحديث لفظه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، والمقصود لا هجرة بعد فتح من مكة إلى المدينة، وليس المراد لا هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل هذه باقية إلى قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية من بلاد الكفر ما زالت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن صارت دار إسلام، بل هي عاصمة الإسلام ولله الحمد والمنة. وأما قوله ولكن جهاد ونية، يقصد بذلك الإخلاص والجهاد في سبيل الله الذي وجدت مقوماته وتوافرت شروطه وأذن به، وليس الجهاد المزعوم الذي فيه افتيات على ولي الأمر وفيه استحلال لدماء المسلمين وأموالهم كما يفعل خوارج هذا العصر يقتلون المسلمين ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس، وما خدموا إلا اليهود والنصارى بهذا الجهاد المدعوم، ما خدموا إلا اليهود والنصارى، ولذلك فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وما زال منظروهم يفتونهم بجهادهم المزعوم، وهؤلاء المفتون قابعون في الوهاد والجبال والأودية وما إلى ذلك من أماكن السباع التي أو أماكن اللصوص التي يجلسون فيها ويقبعون فيها ويصدرون فيها فتواهم الضالة الفاسدة. فالجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن زعم بطلان الجهاد فقد كفر. لكن نبتعد في هذا الموضوع عن أهل الإفراط وأهل التفريط. أهل التفريط الذين زعموا أن زمن الجهاد ولى وذهب كما تعتقده بعض غلاة المتصوفة، والذين يقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أنه ما بقي إلا جهاد النفس. هذا باطل، يرددون هذا الحديث الباطل ويعملون بالباطل. لا شك أن هذا الفتوى باطل أيضا. فمن زعم أن الجهاد قد انتهى فهو لا شك أنه إن أقيمت عليه الحجة واستمر على رأيه فقد كفر. ومن زعم أن ما يمارسه هؤلاء السفهاء من الخوارج جهاد فقد ضل وأضل وبعد عن صراط الله المستقيم وبعد عن منهج أهل السنة والجماعة، بل هو أضل من حمار أهله. الجهاد لا بد له من مقومات، وعلى رأسها أولا الإخلاص، إخلاص لله وحده ليستغي بذلك وجه الله، وهو من أجل العبادات، فيشترط فيه ماذا؟ الإخلاص. وثانيا المتابعة، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتراعى فيه الضوابط التي بينها لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الضوابط إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، وأن تكون للمسلمين شوكة ومنعة، وأن لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام، أن يغلب على الظن أنه لا ينعكس ذلك سلبا على الإسلام والمسلمين، وأن يكون المسلمون في قوة تمكنهم من ذلك، وأن لا يتعرض يخشى من ذلك استئصال شأفة المسلمين في البلد المعين. فإذا توافرت هذه المقومات فحي على الجهاد. من لم مات ولم يغزو ويحدث نفسه بالغزو ماذا؟ مات على شعبة من النفاق. فإذا توافرت سبل الجهاد فحي على الجهاد. وأما جهاد التكفيريين والخوارج فهذا إفساد وليس جهاد. وأما جهاد أهل التصوف في الاقتصار على مجاهدة النفس فحسب، ونبذ الجهاد المشروع فهذا أيضا باطل. فابتعد يا عبد الله عن الإفراط والتفريط، واجتهد فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استخدام المسبحة؟ وقد تكرر هذا السؤال 3 مرات.
في الحقيقة تكلمنا عن هذا مرارا، أنا أسأل سؤال وعندكم الإجابة، هل استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، أعطوني ولو حديثا ضعيفا في هذا. ثانيا، هل استخدمها الصحابة؟ هل استخدمها التابعون؟ هل استخدمها الأئمة الأربعة؟ هل استخدمها أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ أبدا، بل إنها الآن شعار لأحد طائفتين، السبحة الطويلة شعار للمبتدعة المتطوفة، والسبحة القصيرة شعار للسفهاء أهل الانحلال والفساد. هذا هو الواقع. فيجب علينا أن نبتعد عن الأمرين. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه، بيمينه يعتقد عقده، وقال سبح بهما فإنهما مستنطقتان أي اليدين بأصابعك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح بماذا؟ بالأصابع. ترموا هذه الخرزات في صندوق القمامة. نعم قد تكون هناك فتاوى اجتهادية وأرى أنها خاطئة مهما كان القائل بها في مسألة السبحة أو السبحة. وينبغي المسلمين أن يتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أنا الآن سألتكم أسئلة، فأحب من الإخوة الذين ما زالوا يكابرون في مسألة استعمال ما يسمى بالسبحة أن يجيبوا عن هذه الأسئلة. لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتأسى يا عبد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تكون يعني مطبقا للسنة. ولا أدري عن التسبيح بعد الصلوات بالمسبح هل يكون مقبولا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته أن تسبح بيديك بعد الصلوات، فهل من ترك التسبيح بيديه واستعمل هذه الحجارة هل يكون يعني موافقا للسنة أم للبدعة؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد إيه؟ فقد لغى، يعني في المسجد. أليس هذا لون من ألوان الحصى؟ فاتق الله يا عبد الله وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.